أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت.
وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف: وصيغ الأداء سمعت وحدثني، إلى آخر هذه الجملة. وذكر فيها المصنف نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثمانية مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره، وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ التحديث. والثانية: أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه، كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قولي قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة: أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن والخامسة: ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة: شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها فإذا أجاز أحد أحدا لفظا لا كتابة قال شافهني. والسابعة: كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة: عن ونحوها، كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالة عن غيره له حالان: إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين، فلا يخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب عندهم، وفق مراتب عندهم، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث. فالمدلسون منهم من احتمل المحدثون حديثه فقبلوه ولو عنعنى لقلة تدليسه، ومثلوا له بابن شهاب الزهري. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار، وهو المختار. حقيقة يعني يجزم بأنه لقيه، كأن يوجد في حديثه أنه قال مرة أخبرنا فلان، أو سمع أخبرنا فلان، أو سمعت فلانا، أو جاء في قصة ذكر اجتماعه به. أو حكما بالقرائن، كأن يكون ابنا مع أبيه عاصره بضع عشرة سنة، عاصره بضع عشرة سنة وهما في بيت واحد، فمثل هذه القرينة تعتبر كالحقيقة، فيجعل فيحكم له باللقاء، وهذه تعلم من تصرفات المحدثين لا من عباراته. وعلم الحديث أحد العلوم التي لا يمهر فيها متعاطيها حتى يمتزج بتصرفات حفاظه، أما مجرد الاطلاع على قواعده دون أن يقوم ويقعد في معرفة الحديث فمنفعته قليلة. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني، الصيغ المستعملة للتعبير عنه هو سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، وتسمى العرض، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان، أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان، أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة أجاز لي مع صيغها المتقدمة. فالإذن هو الإجازة، فإذا قال مثلا أعلمني فلان فإنه يقول فيما أجاز لي روايته، فيما أجاز لي روايته. فالإذن هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخ، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. فإذا أذن له أن يروي عنه ما يجده عنه بخط يعلمه أو أعلمه بذلك أو أوصى إليه بكتبه، فاقترنت هؤلاء الثلاث بإذنه وإجازته صحت، وإلا فلا عبرة بها. كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي. أو الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، كأن يكون مبهما أو مهملا، كأن يقول أجزت رجلا أو أجزت محمدا. فمحمد في المسلمين ملايين فلا يقع على من أراده. أو الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح. في جميع ذلك على ما اختاره المصنف، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. وفيه بحث له محل آخر، لكن مما ينبغي أن تعقله أن الرواية في المتأخرين صارت زينة لا تراد لذاتها، فمن البطالة تضيع ما ينفع من الأصول النافعة وتتبعها، فإنما يراد منها شرف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل ممن تقدمنا، ويحرص فيها ملتمس العلم على ما هو أنفع من مجرد الإجازة، كالقراءة أو لقي الشيوخ في بلدانهم ومثافنتهم وسماع أخبارهم والاطلاع على تصانيفهم وتصانيف شيوخهم. فمع هذه المقاصد ينتفع الإنسان، فإن قلت هذه المقاصد الحسنة أو عدمت فإنه ربما يندم بعد سنين فإنه ربما يعض أصابعه بعد السنين ولا تمندم، لأنه ضيع الأصول واشتغل بالفضول.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصلحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت.
وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف: وصيغ الأداء سمعت وحدثني، إلى آخر هذه الجملة. وذكر فيها المصنف نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثمانية مراتب. الأولى: سمعت وحدثني. وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره، وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ التحديث. والثانية: أخبرني وقرأت عليه. لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه، كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قولي قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة: أنبأني. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، والخامسة: ناولني. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة: شافهني. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، فإذا أجاز أحد أحدا لفظا لا كتابة قال شافهني. والسابعة: كتب إلي. وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة: عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالة، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، فروايته منقطعة بلا إشكال، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين، فلا يخلو من إحدى حالين: الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقع العلماء عن عنته وفق مراتب عندهم، وفق مراتب عندهم، لكن عن عنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث، لكن عن عنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث. فالمدلسون منهم من احتمل المحدثون حديثه فقبلوه ولو عن عنة لقلة تدليسه، ومثلوا له بابن شهاب الزهري. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار، وهو المختار. حقيقة يعني يجزم بأنه لقيه، كأن يوجد في حديثه أنه قال مرة أخبرنا فلان، أو سمعت أخبرنا فلان، أو سمعت فلانا، أو جاء في قصة ذكر اجتماعه به. أو حكما بالقرائن، كأن يكون ابنا مع أبيه عاصره بضع عشرة سنة، عاصره بضع عشرة سنة وهما في بيت واحد، فمثل هذه القرينة تعتبر كالحقيقة، فيجعل فيحكم له باللقاء، وهذه تعلم من تصرفات المحدثين لا من عباراته. وعلم الحديث أحد العلوم التي لا يمهر فيها متعاطيها حتى يمتزج بتصرفات حفاظه، أما مجرد الاطلاع على قواعده دون أن يقوم ويقعد في معرفة الحديث فمنفعته قليلة. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني، الصيغ المستعملة للتعبير عنه هو سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، وتسمى العرض، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان، أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان، أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة أجازري مع صيغها المتقدمة. فالإذن هو الإجازة، فإذا قال مثلا أعلمني فلان فإنه يقول فيما أجاز لي روايته، فيما أجاز لي روايته. فالإذن هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخ، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. فإذا أذن له أن يروي عنه ما يجده عنه بخط يعلمه أو أعلمه بذلك أو أوصى إليه بكتبه، فاقترنت هؤلاء الثلاث بإذنه وإجازته صحت، وإلا فلا عبرة بها. كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي. أو الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، كأن يكون مبهما أو مهملا، كأن يقول أجزت رجلا أو أجزت محمدا. فمحمد في المسلمين ملايين فلا يقع على من أراده. أو الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، أجزت لمن سيولد لفلان. فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. وفيه بحث له محل آخر، لكن مما ينبغي أن تعقله أن الرواية في المتأخرين صارت زينة لا تراد لذاتها، فمن البطالة تضيع ما ينفع من الأصول النافعة وتتبعها، فإنما يراد منها شرف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل ممن تقدمنا. ويحرص فيها ملتمس العلم على ما هو أنفع من مجرد الإجازة، كالقراءة أو لقي الشيوخ في بلدانهم ومثافنتهم وسماع أخبارهم والاطلاع على تصانيفهم وتصانيف شيوخهم. فمع هذه المقاصد ينتفع الإنسان، فإن قلت هذه المقاصد الحسنة أو عدمت فإنه ربما يندم بعد سنين أصابع، فإنه ربما يعض أصابعه بعد السنين ولا تمندم، لأنه ضيع الأصول واشتغل بالفضول.
نعم.